ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا هذا في أجوبة على الأسئلة التي قد وردتني في درس الخميس وغيره حول موضوع النكاح، وسأخص إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم لأسئلة الحج، وإن طال المقام فسيكون كذلك الأسبوع الذي بعده، ولعله يتخلل بعد ذلك العودة إلى أحكام الأسرة والأولاد وحقوق الأولاد وما شابه وما يخص الطلاق وما شابه. وسيكون هنالك صندوق في هذا المسجد، من كان عنده سؤال ولا سيما حول الحج أو حول الموضوع الذي سنذكره يضعه فيه، ولعلنا إن شاء الله في دروس قادمة نستضيف بعض أهل العلم وبعض طلبة العلم أيضا في لقائنا هذا بين المغرب والعشاء، ونسأل الله التسديد والتوفيق والرشد. هذا أخ يسأل: امرأة اشترطت على زوجها قبل الزواج أن تكمل دراستها، ثم بعد أن حصل الزواج أراد الزوج أن يمنعها، فهل له ذلك أم لا؟ إخواني، الأصل في الشروط أن يوفى بها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وعلق الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشروط، يوجد كتاب اسمه الشروط في صحيح البخاري، علق الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشروط عن عمر قال بصيغة الجزم، ومعلقات البخاري بصيغة الجزم جلها صحيحة، علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن عمر قال: الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. ولذا من اشترط شرطا في عقد، سواء كان هذا العقد عقد زواج أو عقد بيع أو عقد أجارة أو عقد ولاية، فالأصل أن يعمل بهذا العقد. فقد صح أن سعد بن أبي وقاص اشترى حطبا، وطلب من البائع، اشترط عليه أن يوصله إلى قصره، فهذا شرط مع البيع. والشرط الذي يمنعه أهل العلم هو الشرط الذي يخالف ويناقض المقصد الأصلي من العقد، كان يبيع الإنسان آخر طعاما ويشترط عليه أن لا يأكله، أو أن يزوج الرجل ابنته لرجل ويشترط عليه أن لا يطأها، فهذا شرط باطل لأنه يخالف المقصد الأصلي للعقد. أما الشروط الأخرى التي لا تخالف المقاصد الأصلية فيعمل بها عند أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع شرطا للمسلمين في مؤتة، قال: إن مات فلان ففلان، إن مات فلان ففلان، وإن مات فلان ففلان. هذا أصل في مشروعية الشرط في الولاية في الإمارة كما هو معلوم، فالشرط يعمل به. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما يوفى به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما يوفى به من الشروط ما استحللتم به من الفروج. فالشرط الذي يؤخذ على الإنسان ويقبله هو ملزم فيه ما لم يخالف الشرع، فإن تنازل الطرف الآخر عن حقه فلا حرج. يعني مثل هذه المسألة مثلا، اشترطت الزوجة أن تكمل تعليمها، ثم بعد الزواج رزقهم الله الأولاد، فرأت هذه المرأة أن تكميلها لتعليمها عبث، والذي يناسب أن تترك الدراسة وأن ترعى أولادها، فاتفقا على ذلك، فهذا أمر لا حرج فيه. والقاعدة عند العلماء أن الشرط أن الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، هذه قاعدة من القواعد الفقهية، أن الاتفاق اللاحق كشرط السابق. فهذه المرأة طرأ عليها ظرف لا تكمل تعليمها، فتواطأت هي وزوجها على ذلك، فلا حرج في مثل هذا الشرط وتخلف هذا الشرط، وهذا لا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته آنفا، إن أحق ما توفى به الشروط ما استحللتم به الفروج، لأن هذا حق يقبل المعاوضة، وهو حق عبد، وحق العبد يجوز له أن يسقطه. فإن كانت هذه الدراسة شرعية لا تخالف الشريعة ولا تقع فيها مخالفات، فالواجب على الزوج أن يفي به أو أن يرضيها، الواجب على الزوج أن يفي بهذا الشرط أو أن يرضيها، بمعنى أن يجعلها تتنازل عن هذا الشرط بمحض إرادتها. وأما إن كان هذا الشرط غير شرعي وفيه مخالفات شرعية كالاختلاط مثلا أو غير ذلك من المخالفات، فسبق الجواب تفريعا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وإذا كانت الدراسة شرعية فيجب على زوجي أن يفي بهذا الشرط، والله تعالى أعلم. هذه أخت تسأل فتقول: زوجي سيء الخلق ويشتمني ويلعنني والحياة معه لا تطاق، فبماذا تنصحني؟ وهل لي أن أطلب الطلاق منه، ولا سيما أن لي أولاد منه؟ نقول لهذه الأخت: اصبري وعظي وذكري وخوفي بالله عز وجل. فيا للأسف المطلقة في مجتمعنا مظلومة، ينظر إليها بعين فيها نوع ازدراء، فنقول لها: صبرك على أولادك وصبرك على زوجك خير لك، ولكن إن آذاك في دينك وأصبحت لا تستطيعين أن تقيم الدين أبدا معه، فطلبك للطلاق من باب احتمال أخف الضررين. الدين هو رأس المال، الدين لا يقدم عليه شيء، لا زوج ولا ولد. فإن كان هذا الزوج فاجرا يأمرها بالمعاصي ويطلب منها أن تتبرج، أو والعياذ بالله يعني يطلب منها أن لا تصلي أو أن لا تصوم أو ما شابه، فطلبك للطلاق فيه أجر وليس فيه وزر. سددي واجمعي، فإن حصل لابد إما الزوج وإما الدين، فيضحى بالزوج، يضحى بالزوج. ومن باب الفائدة الزائدة أن المذهب الراجح عند العلماء، وهذا مذهب المحققين منهم، أنه عند الفرقة بين الزوجين الأولاد يلحقون بأدين الأبوين، الأولاد يلحقون بأدين الأبوين بأكثرهم ديانة. فإن كان الأب طلق الأم، طلق الزوجة من أجل فسقها وفجورها، فالقاضي ينبغي في الشرع أن يقضي بالأولاد للزوج. وإن كان الأمر كما نقول، فالقاضي يقضي للأولاد، يقضي بالأولاد للزوجة لأنها هي الأدين. واليوم الأولاد يكونوا صغار غير الراشدين أو غير البالغين سن معينة في القانون أو في المحاكم الشرعية، يلحقون بالزوجة، فالأولاد لك والحمد لله رب العالمين. هذه أخت تسأل تقول: جرت عادة النساء في الأعراس أن تستعير الواحدة منهن من الأخرى الملابس والحلي لتتزين به في العرس، فهل هذا أمر مشروع أم ممنوع؟ المرأة في العرس قد لا تستطيع أن تشتري بعض البدلات الثمينة، بعض الملابس الثمينة، فتستعير هذه الملابس من غيرها، فهل هذا الأمر مشروع أم ممنوع؟ هذا أمر مشروع ولا مانع منه، لا مانع أن تستعير المرأة ملابسها حتى تزف لزوجها من أختها أو من جارتها أو من صديقتها، شريطة أن يكون هذا اللباس قد توفرت فيه الشروط الشرعية. ولا بأس أن تستعير الحلي وأن تظهر أمام النساء بكامل زينتها، شريطة أن تعلم زوجها أن هذا الذهب ليس لها، وإن علم تحصيل حاصل أن هذا الذهب ليس لها فلا حرج في ذلك البتة. والأدلة على ذلك كثيرة. ذكر الإمام البخاري حديثين كل منهما يصلح لهذه المسألة، فأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قد كان لي درع، والمراد بالدرع القميص، قد كان لي درع أي قميص، والظاهر أن هذا القميص كانت له قيمة عالية وكان زينة يضرب بها المثل. قالت: قد كان لي درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تزين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. فما كانت امرأة في المدينة تقين أي تزين إلا أرسلت إلي تستعيره. وورد في صحيح الإمام البخاري في حديث الإفك، وهو حديث طويل جدا، وهو من حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها، والحديث أيضا عند البخاري. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أختها أسماء قلادة فهلكت أي ضاعت، فأرسل النبي وراءها وفدا، فالوفد تأخروا عن الصلاة ولم يجدوا ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. فقال الصحابي: قال ليست هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه بركة تيمم، بركة من بركات آل أبي بكر، بركة من بركات عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد من الحديث أن عائشة استعارت حليا تتزين به من أختها أسماء، فلا حرج أن تستعير المرأة الملابس الثمينة الجيدة التي لا تقدر على شرائها وامتلاكها من أختها، وكذلك الذهب. هذا سائل يسأل سؤالا فيه غربة، يقول: ما هو حكم خطبة المرأة للرجل، ولا سيما إذا علمت أنه سيخطب غيرها، فهي ترسل إليه وتشعره أنها تريده، فهل هذا النهي، هل هذه المرأة تلحق يلحقها النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ امرأة علمت أن رجلا سيخطب فأرسلت إليه تشعره أنها تريده، فهل لها أن تخطب على خطبته لغيرها؟ المسألة في الحقيقة تعلمنا شيئا من أصولها، ولكن فيها مداخلات. تذكرون ماذا قلنا في دروس الورقات، شرح الورقات؟ قلنا الخطاب الذي يخص الذكور يدخل فيه الإناث، أليس كذلك؟ كل خطاب في الشرع يخص الذكور يدخل فيه الإناث تبعا، ولا نخرج الإناث إلا بدليل، إلا بقرينة. وكل خطاب خاطب الشرع فيه الإناث فلا يدخل فيه الرجال إلا بقرينة. فالخطاب الذي وجه للنساء فلا نعديه إلى الرجال إلا بقرينة. الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، هل النساء يدخلن في ذلك؟ على الأصل القاعدة نعم، لكن الجواب عندي ليس بمضطرد. لماذا؟ أنظر أيضا إلى مقصدها من هذا، لأن المرأة لا يجوز أن يخطبها إلا واحد، أما الرجل فله أن يخطب أكثر من واحدة، ففي هذا المعنى افترقت المرأة عن الرجل، فهذه المرأة ينظر في مقصدها، فإن كان مقصدها أنها تريد أن تصد هذا المسلم عن هذه المرأة بعينها فالنهي يلحقها، وإن كان قصدها أنها تحب الارتباط بهذا الإنسان لدينه وخلقه ولم يقم في بالها صرفه عن غيرها من النساء، فمثل هذا العمل أراه مشروعا، لأن الرجل يجوز له أن يرتبط بها وبغيرها أيضا. ففي هذه الحالة أعملنا الأصول وانتبهنا إلى الفروق في المسائل. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد أن الفروق في المسائل العلمية من أدق العلوم، ومن أسباب تحصيل الملكة الفقهية أن ينظر الإنسان إلى الفروق بين المسائل، فلا ينتبه إلى الفروق إلا الموفق. والمؤلفات في الفروق الفقهية قليلة، ومن أجودها وأوعبها وأشهرها مؤلف القرافي رحمه الله الفروق. هذه امرأة تسأل فتقول: ما هو حكم لبس الكعب العالي؟ امرأة تلبس كعب عالي، ما هو حكم هذا اللبس؟ هذا اللبس الكعب العالي فيه عدة محاذير. المحذور الأول فيه غش وفيه زور، كنساء بني إسرائيل كانت الواحدة منهن تتخذ رجلا خشبا. كانت امرأة قصيرة في بني إسرائيل، قص علينا النبي قصتها، فكانت تضع أرجل من خشب حتى تطول حتى تظهر أنها طويلة. فهذا اللبس الكعب العالي فيه عدة محاذير. المحذور الأول فيه زور، المحذور الثاني فيه ضرب بالأرض وصوت، وفيه نهي، وقد أمر ربنا في سورة النور ألا تضرب المرأة رجلها بالأرض حتى لا تثير الرجال. والمحذور الثالث فيه تمايل وإغراء للرجال، فيه تمايل وإغراء للرجال. والمحذور الرابع فيه ضرر. الواحد تقف، لو أن الرجل منا وقف في يلبس هذا الحذاء لكان في ويلات وعذاب شديد. فالعجب من الواحدة من هؤلاء كيف تقف وتمشي هذه المسافات وتقف وتتعب نفسها وهي في غنى عن هذا كله. وفي مشيتي التي تلبس هذا الكعب العالي إظهار لعجيزتها وإظهار لمفاتنها، وهذا أمر تقصده حرام وفعله حرام. فهذه محاذير للبس الكعب العالي، وقد يزاد عليها أن فيه تشبها بالمشركات. فلجميع هذه المحاذير نقول: المرأة لا يجوز لها أن تلبس هذا الكعب العالي، والأصل في المسلمة أن تلبس لباسا لا يسمع له صوت، وإن سمع فلا يكون مثيرا مثل هذا اللباس، لباس القدم. هنا أخ يسأل: ما هو حكم إجابة الوليمة، وليمة العرس؟ وهل الوليمة في العرس كالوليمة في غير العرس؟ لو أن رجلا دعاك إلى وليمة في غير العرس، فهل يجب عليك أن تلبي؟ طب دعاك إلى وليمة العرس، هل يجب عليك أن تلبي في وليمة العرس؟ نعم. حكى القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم إجماع أهل العلم على وجوب تلبية المسلم وليمة العرس، وناقشه النووي رحمه الله وقال الإجماع لا يستقيم، ولكن هذا الكلام هو مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. إجابة وليمة العرس أمر واجب، فمن دعي إلى وليمة عرس فيجب عليه أن يلبي، وإن لم يلبي يأثم، على مذهب جماهير أهل العلم، ما لم يكن فيها والعياذ بالله معصية ظاهرة. فإن كان في وليمة العرس معصية ظاهرة فلا يلبي زجرا لأصحاب هذه المعصية. ومن الفروقات البديعة التي ذكرها الإمام ابن القيم عن الإمام أحمد ووجهها ابن القيم توجيها حسنا، قال: لو رأى مشيع الجنازة منكرا مع الجنازة يرجع أم يبقى؟ قال: يبقى ولا يرجع. قال: فإن رأى منكرا في العرس يرجع أم يبقى؟ قال: يرجع. قال: لما؟ قال: لأن تشيع الجنازة حق للميت، وإجابة وليمة العرس حق للحي، ففعل الحي المنكر لا يسقط حق الميت على المسلم من تشيع جنازته، بينما فعل الحي المنكر يسقط إجابة دعوته، يسقط إجابة دعوته. والأدلة كثيرة جدا على وجوب إجابة وليمة العرس فمثلا في الصحيحين، أعني صحيحي الإمام البخاري ومسلم، وهما إمام الدنيا في الحديث، وكتابهما كما تعلمون أصح الكتب بعد القرآن الكريم. وقد قال إمام الحرمين الجويني: لو أن رجلا حمل صحيح البخاري بيمينه وحمل صحيح مسلم بيساره وقال: زوجتي طالق، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال: فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي قد قال جميع ما في هذين الكتابين. فلما نقول في الصحيحين، الصحيحان أصح كتابين بعد القرآن، أصح شيء بعد القرآن الكريم، ثم صحيح البخاري من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، في الجملة لا على تعيين الأفراد، في الجملة لا على تعيين الأفراد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، وهذا من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقد صحح غير واحد من الحفاظ آخره مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك الدعوة، أي من ترك وليمة العرس، فقد عصى الله ورسوله. والعصيان لا يكون إلا في ترك الواجب، العصيان لا يكون إلا في ترك الواجب. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها، أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. وفي البخاري عن ابن عمر قال نافع: كان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. قال البخاري، أسند البخاري إلى نافع، قال: كان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. الواجب يا إخوة أن نلبي الدعوة، وليس الواجب أن نأكل. حتى الصائم إن دعي يجب عليه أن يلبي، فله أن يفطر فيأكل، وإن لم يرد الإفطار يجلس ويدعو، أي يدعو لأصحاب الطعام. والصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما ثبت في مسند الإمام أحمد. فكان ابن عمر يدعى إلى الوليمة، إلى وليمة العرس وغير العرس وهو صائم، وكان يلبي ولا يتخلف. وفي لفظ عند الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. ماذا يفهم من هذا الحديث؟ أن الواجب في التلبية وليمة العرس. إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. ولكن هنالك لفظ عند مسلم فيه: إذا دعا أحدكم أخاه ليجب عرسا كان أو نحوه. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. بعض أهل العلم حمل هذا على الوليمة العامة، قال: أو نحوه، ونحو الوليمة العرس. أي وليمة؟ وليمة العامة التي تدعى إليها العشيرة والحمولة والأصحاب، وليمة العامة. بعض أهل العلم ألحق الوليمة العامة بوليمة العرس. أما لا يلزم المسلم كل ما دعي لوليمة لإفطار أو لعشاء عند أخ وكانت هذه الوليمة ليست بعامة وإنما هي وليمة خاصة، لا يلزم المسلم أن يجيب على الفرضية. إن أجاب فهذا من باب حسن العشرة وحسن الخلق، وإن اعتذر واحتاج للاعتذار فله ذلك. فجماهير أهل العلم يفرقون في إجابة الوليمة بين الوليمة العرس ووليمة غير العرس، وبعضهم ألحق الوليمة العامة بوليمة العرس، ولا يجب على المسلم أن يجيب كل وليمة، هذا هو الراجح، لا يجب على المسلم أن يجيب كل وليمة. والدليل على ذلك من قصة أخرجها الإمام مسلم عن أنس، وهي قصة طريفة فيها فائدة جيدة. أخرج الإمام مسلم بسنده إلى أنس بن مالك قال: إن فارسيا كان طيب المرق، رجل فارسي كان في المدينة كان يصنع طعاما وكانت مرقته طيبة يجيد الطبخ. قال أنس: إن فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال صلى الله عليه وسلم وهذه، وأشار إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال الفارسي: لا، الظاهر أنه صنع شيئا قليلا، أو أن بيته ضيق فيعسر أن يجمع بين الدعوة بين الرجال والنساء. فجاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما صنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، وأشار لعائشة فقال لا، فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، وأشار لعائشة فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. إذن لا تجب الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إذن ليست واجبة، ليست إجابة كل وليمة واجبة. ثم دعاه في المرة الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، أي عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال في الثالثة نعم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يتدافعان حتى أتيا منزله. إذن في مثل هذه القصة دلالة ظاهرة على جواز ألا يستجيب الإنسان إلى الوليمة الخاصة، أو أن يشترط شرطا أن يكون معه فلان أو علان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالوليمة الخاصة، الشاهد أن الوليمة الخاصة ليست كوليمة العرس، ووليمة العرس آكد في الشرع من الوليمة الخاصة، وحتى الصائم إذا دعي إلى وليمة عرس يجب عليه أن يستجيب، ولا يجوز له أن يتخلف. هنا أخ يسأل يقول: حفظك الله، وليمة عرس إذا دعي الرجل إلى وليمتين بوقت واحد فما الجواب؟ حفظك الله، كلام طيب. رجل في الأعراس في بعض الأحيين يدعى لأكثر من وليمة، فماذا يفعل؟ يفعل يا إخوة القرعة، يفعل القرعة، يقرأ بين الاثنين، وقد نص جماهير أهل العلم على ذلك، وممن نص على ذلك الإمام ابن رجب في كتابه القواعد. قد يدعى الإنسان لعشر ولائم في يوم جمعة، ولا سيما في الصيف في الأيام التي تكثر فيها الأعراس في شهر أو شهرين معينين في بلادنا يكثر فيهما الأعراس بسبب ظروف الناس وقدوم المسافرين وما شابه. فالقرعة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة. والأدلة على مشروعية القرعة آيتان وستة أحاديث. أما الآيتان فقول الله تعالى عن يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين، وقول الله تعالى عن مريم: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأما الأحاديث فكثيرة شهيرة، من بينها أن سعدا أعتق أعبدا ستة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير، وأمره أن يجري القرعة وأن يعتق ثلث الستة، أن يعتق اثنين من الستة، وأعتق الاثنين بالقرعة. ما الفرق بين القرعة واليانصيب؟ هذه فروق مهمة لا ينتبه إليها الموفقون. اليانصيب حلال ولا حرام؟ حرام. اليانصيب قمار. طيب اليانصيب قرعة، وأن تقول القرعة جائزة، ما الفرق بين اليانصيب والقرعة؟ الفرق بين اليانصيب والقرعة مشروعة أن القرعة يثبت الشرع حقا لجميع الأفراد، فينفصل حق بعض دون بعض بالقرعة. وأما القمار اليانصيب فالقرعة هي التي تمنع. هذا هو الفرق بين القمار وبين القرعة المشروعة. نعيد، من يعيد لي الفرق؟ تفضل أبو علاء. أحسن، الشرع إن أعطى جميع الأطراف حقا فأنت الآن تفصل في ماذا تجيب، والواجب عليك أن تجيب واحد، لا تستطيع أن تتغدى إلا عند واحد، فحينئذ تكون القرعة، والله تعالى أعلم. طيب، هذه أخت تسأل فتقول: هل يجب على الزوج أن يشاور امرأته في زوج ابنته أم لا؟ هل يجب على الزوج إن أراد أن يزوج ابنته أن يشاور أمها، أم أن الأمر له دون مشاورة؟ أما يجب فلا، أما يجب فلا، فالأمر من ولي الأمر؟ الزوج، فلا يجب عليه أن يشاور زوجته. والأمر بالمشاورة ورد في حديث عند أبي داود وهو ضعيف، أخرجه الإمام أبو داود في سننه برقم 2095، وفيه: آمر النساء في بناتهن، آمر النساء في بناتهن، والحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من باب حسن العشرة ومشاركة الزوجة زوجها في النظر لمصلحة ابنتها والشفقة عليها وفي استئذانها تطيب لقلبها وإرضاء لها، فلو أن الرجل شاور زوجته فهذا أمر حسن ومن باب العشرة بالمعروف، عشرة الزوج بالزوجة بالمعروف، وهذه مصلحة مشتركة للأب والأم في مصلحة البنت، فهذه المشورة حسنة، حسنة بمقاصد الشريعة وبكليات الشريعة، أما واجبة فلا، أما واجبة فلا، والله تعالى أعلم. هذه أخت تسأل فتقول: أراد أبي أن يلزمني الزواج من ابنة عمي وأنا لا أريدها، فهل عدم زواجي منها عقوق له؟ جواب جيد، سؤال جيد. أحيانا الوالد يقول لابنه تزوج فلانة، والولد يقول أنا لا أريد، والأب يصر ويضغط والولد لا يرغب، فهل عدوله عن رغبة أبيه في الزواج هل هذا من العقوق؟ لا، ليس هذا من العقوق في شيء، ليس هذا من العقوق في شيء. احسن لوالدك، لا تسمعه ما يقلقه ويزعجه، اعتذر له بكلام طيب، ولك أن تختار من تتزوج. إذا كانت البكر تستأذن ولا يجوز للزوج للأبي أن يمنعها وهي بنت، وكما تعلمون رضاها إن كانت بكرا بسكوتها، فما بالكم بالشاب إن كان يصرح عن أشهاد ويقول بملء فمه: هذه لا تناسبني، هذه لا أريدها، هذه لا أحبها، هذه لا أقبلها زوجة. فهذا ليس من العقوق في شيء. وظفرت بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد رقم 32 صفحة 30، هذا نصه، اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. يقول: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وأن الولد إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك. يعني ليس للأب أن يلزمك تأكل هذه اللقمة أو هذا الطعام، وهذا شيء لو أكلته لكان أمره أسهل من الزواج. قال: كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه، ولا يمكن فراقه. إذن ليس من باب عقوق الوالدين أن يمتنع الولد عن اختيار أبيه وأن يقول: هذه لا تناسبني، ولكن لا يسمع أباه ما فيه سوء وما فيه لغط أو غلط، عليه أن يعتذر بأدب الابن مع أبيه، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن، لو كان العكس ينظر، إن كان الأب صاحب عدل وصاحب دين ولم يقبلها لأشياء تخص دينها فيجب على الولد أن يطيع. وأما إن كان الوالد لا يريد لابنه امرأة مجلببة أو مختمرة أو ذات دين ويردها من أجل هذا الأمر فلا طاعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا بالمعروف. فهذا والد لا يريد لابنه زوجة تكون متدينة متسترة محتشمة، فهذا لا طاعة له. وأما عدا ذلك فيطاع في غير المنكر. ليس له حق في هذا، ليس له حق في ذلك، لكن أنا أقول لا مانع أن يتزوج الرجل قريبته، لا مانع. وأقول لكم جميع أحاديث التغريب ليست صحيحة، غرب النكاح وما شابه كلها لم يثبت منها شيء. والشيء المتفق عليه عند أهل العلم العملي المتواتر الذي لا خلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة لابن عمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة لابن عمها. فلا حرج أن يتزوج الإنسان من قريبته وأن يستر على قريبته، ولا سيما إن كان يعرفها بما تطمئن نفسه إلى صونها وحفظها لنفسها وأن تحفظه في ماله ومشابه، فهذا أمر لا حرج فيه. أما أن يجبره الأب ابنه على أن لا يتزوج إلا من ابنة عمه مثلا أو ما شابه فليس هذا حق للأب، والله أعلم. الطلاق يختلف، إن كان الأب صاحب دين يطاع، كما قال إبراهيم في صحيح البخاري لما جاء لابنه إسماعيل فما وجده فسأل عن حالهم فشكت زوجها إليه وقالت حالنا في أسوأ حال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إبراهيم لها لما يأتي إسماعيل أقرئه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته الخبر فقال هذا أبي ويأمرني أن أطلقك فأنت طالق، فطلقها. ويذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أن ابنا لأبي بكر تزوج امرأة وكانت جميلة وكان يجلس بجانبها وكان يتخلف في بعض الأحيين عن بعض صلوات الجماعة فأمره بطلاقها، فأمره بطلاقها. وصح أن عمر أمر ابنه أيضا أن يطلق زوجته. فمن كان حاله كحال هؤلاء في الديانة والعدل قد يطلع الرجل الكبير صاحب الدين العادل على عيب في زوجة ابنه فهو يكون في حيرة، لا إن أخبر ابنه فلعل ابنه يصيبه مكروه شديد ولعله يتصرف تصرفا ليس فيه حكمة، ولا يكون أمامه إلا أن يأمر بالطلاق وهو لا يبين الأسباب. فمتى كان الأب معروف بعدله، معروف بديانته، معروف بخوفه ومراقبته لربه على علم ودراية وحكمة ووضع الأشياء في أماكنها فأمر بالطلاق يطاع. ومتى كان الأب ليس صاحب حكمة وليس صاحب عدل وليس صاحب دين ويظلم وينتصر لنفسه ولا يحسن أن يزن الأمور بميزان الشرع، فإن أمر ففي مثل هذه المسائل تكون هنالك مظلمة على الزوجة، والطاعة في الظلم ليست شرعية وليست من المعروف في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل فيقول ما صحة هذه الأحاديث؟ لعن الله الناظر والمنظور، هذا شيء يذكر على ألسنة الناس بكثرة، لعن الله الناظر والمنظور إليه. هذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة 99 بسنده إلى الحسن البصري
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور. هذا ماذا يسمى عند أهل العلم؟ ماذا يسمى؟ مرسل. الحسن لما يقول قال صلى الله عليه وسلم هذا يسمى حديث مرسل، ومراسيل الحسن ضعيفة، مراسيل الحسن ضعيفة، فهذا الحديث من مرسل الحسن وهو ضعيف. وفيه نكرة: إذا كان الناظر ملعونا فما بال المنظور إليه، ولا سيما من كان لا يعلم أن فلانا ينظر إليه، ولا سيما من كان محتشما فما باله، فلماذا يلعن؟ فلماذا يلعن؟ فالحديث فيه نكرة من هذه الحيثية، والحديث لم يصح والحمد لله. لكن الواجب غض البصر كما هو معلوم، وأحاديث غض البصر والنهي عن النظر شهيرة معلومة، لكن هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخ يسأل فيقول: صحة حديث أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في مساجدكم. هذا الحديث بهذه السياقة لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفصيل في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لشيخنا برقم 978، وصحح منه أعلنوا هذا النكاح فقط، إعلان النكاح. وهنالك حديث عند الترمذي برقم 1088 وهو حسن، فيه ما يشهد لي واضربوا عليه الدفوف، وهو من حديث محمد بن حاطب الجمحي قال: قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف والصوت. فالضرب بالدف والصوت للنساء في الأعراس في غير المسجد أمر مشروع ولا حرج فيه، ولا حرج فيه. فإعلان النكاح أمر محمود، ضرب الدف للنساء والصوت للنساء والغناء للنساء في الأعراس بما لا يسمعهم الرجال أمر محمود ومشروع ولا حرج فيه أيضا، والله تعالى أعلم. نعم، لا ما يجوز. كانت امرأة صغيرة جارية ليست مغنية، صحيح البخاري، جارية صغيرة، يعني لو أن جئتني للبيت وجدت بنت الصغيرة ماسكها لشيء تضرب، هذا مو يستسمع، هذا لعب، بنت جارية تلعب، بنت صغيرة تلعب، وهذا أمر لا حرج فيه، لا عليك في السماع ولا عليها في الضرب. في الحديث البخاري: جاريتان جاريتان ليستا بمغنيتين، ما هي الجارية؟ البنت الصغيرة. ولما سمع أبو بكر ذلك قال: أمزمار رسول الله، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ أنكره، والنبي أقره ولم يقل هذا ليس مزمار الشيطان، والله تعالى أعلم. هذا هذان سؤالان الجواب يقرب من بعضهم، يعني عليهما يتفقان في شيء، فأورد السؤالين ثم أذكر الجواب. امرأة أسلمت في ديار الكفر وأهلها كفار وهي في بلاد الكفر، وتقدم لها شاب مسلم، فكيف يكون زواجها ومن هو وليها؟ سؤال جيد كثير الوقوع. امرأة أسلمت، أبوها كفر، أبواها كفر كافران، لا يوجد لها ولي، تقدم لها شاب مسلم للزواج، فكيف من يزوجها؟ سؤال ثاني: امرأة تعيش مع زوج لها وهما أجنبيان وأبوها مسلم ولكن يعيش في بعض بلاد أوروبا، وطلقها زوجها وهو طالب في بعض البلاد الإسلامية وانتهت عدتها ولا يوجد لها ولي في البلد الذي تعيش فيه، وتقدم لها آخر للزواج واتصل بوالدها فأذن بالزواج، فهل هذا الزواج شرعي أم لا؟ امرأة ليست تعيش في بلاد المسلمين وهي ليست من أهل هذا البلد، أبوها مسلم يعيش في أوروبا، طلقها زوجها وانتهت عدتها، الآن أصبحت وحيدة، فجاء آخر يطلبها، كيف السبيل للزواج منها؟ إخواني، الزواج على أرجح الأقوال وعلى مذهب جماهيرهم عدا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا بد فيه من ولي، وقد حسن الحفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا زواج لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقد صحح غير واحد من الحفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها بنفسها من غير إذن وليها فهي زانية. فلا بد للمرأة أن يكون لها ولي في الزواج. هذه كافرة وأبواها كافران وتعيش في بلاد الكفر، ماذا تفعل؟ تجعل رجلا مشهورا بعلم وصلاح، كان يكون إمام مسجد أو مسؤول مركز إسلامي في تلك الديار، معروف عند الناس بالفضل والخير والعلم والعدل، تجعله وليا لها، فإن وقع عليها ظلم تشكو زوجها إليه، ولكن لا تظهر عليه عورة ولا تخلو به ولا تصافحه، فهو بمثابة القاضي في بلاد المسلمين، فهو بمثابة القاضي في بلاد المسلمين، هو الذي يزوجها وهو الذي يرفع المظلمة عنها، هو الذي يزوجها وهو الذي يرفع المظلمة عنها. أما السؤال الثاني، إن أراد هذا المتقدم الجديد لهذه المرأة الزواج واتصل بوالدها أو بولي أمرها فأذن، فلا أرى حرجا في الوكالة في الزواج، فهو يوكله أن يعقد عليها، والأحسن أن يوكل رجلا معروفا بالخير، يوكله ولي الأمر أن يعقد على ابنته، هذا أمر لا حرج فيه. وقد أخرج الإمام الدارقطني في السنن في الجزء الثالث صفحة 229 عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي رأي من أهلها أو السلطان. لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي رأي من أهلها أو بإذن السلطان، والسلطان القاضي وما ينوب عن القاضي. وأخرج عبد الرزاق في المصنف جزء الثالث صفحة 200 عن نافع قال: ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن، فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فزوجا. وهذا إسناد مرسل، نافع لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه. والسؤال الأخير: هل يجب على زوجتي أن تخدم أبي المقعد أو أمي الكبيرة المسنة التي لا تقدر على خدمة نفسها؟ هذا سؤال أيضا تكثر الحاجة إليه. رجل متزوج امرأة أمه أو والده مقعد يحتاج إلى رعاية وعناية وتنظيف وما شابه، فهل يجب على الزوجة أن تخدم أم الزوج أم لا؟ إن فعلت فهذا أمر حسن، وهذا أمر جرت عليه العادة، وهذه سنة الأخيار وسنة كما يقولون بنات الأصل، وهذه السنة كانت معهودة معروفة عند الأقدمين أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. نسمع الأذان ثم نجيب ونذكر الدليل على ذلك إن شاء الله. تحتاج إلى مجلس آخر، ونفرد إن شاء الله الحديث عن الزواج بمجلس خاص من خلال الأسئلة التي يعني قدمت بإذن الله تعالى. لا نقدر على الإجابة على جميع الأسئلة، ولكن أبقى مع الجواب الأخير، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتحول إلى درس الأصول. السؤال الأخير، جواب سؤال إنه هل يجب على المرأة أو على الزوجة أن تخدم والد زوجها أو والدة زوجها إن احتاجت لخدمة؟ قلت هذا من الأخلاق الكريمة والسمات الطيبة، وكان على هذا أهل الخير في العصر الأنور الأول، فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبة وغبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فرآني فسألني عن غيابي، فقلت تزوجت، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقال جابر: تزوجت ثيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ هذه رواية الصحيحين. هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه وكان عاقلا راجح العقل، قال: إن أبي عبد الله مات وترك 7 بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، أن آتي بواحدة مثلهن بمثلهن، كرهت أن آتي بامرأة ببنت بكر صغيرة مثل هذه البنات فيتعب، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أو قال صلى الله عليه وسلم: خيرا. هذا الحديث يستنبط منه فوائد. من أهم هذه الفوائد: لو أن أخا لك تزوج وما علم وما دعاك لوليمة العرس فلا يعاتب ولا يعد مقصرا. فالنبي لما رأى جابر وافتقده بعد غياب فسأله عن غيابه قال: تزوجت، فما عاتبه النبي لما لم يدعه إلى وليمة، لما لم يخبره. فالمسلم يعذر أخاه، فإن علمت أن أخاك تزوج وما دعاك فلا تحمل في قلبك شيئا عليه، ولا يحق لك أن تحمل شيئا عليه، وقدر له ظرفا، قدر له حالا، لعل الأصلح في حقه ذلك. الأمر الثاني: أن الأصل في الزواج أن البكر تقدم على الثيب، ولكن لملابسات وظروف قد يستحب في حق بعض الناس لبعض الملابسات أن يقدم الثيب على البكر، كما حصل مع جابر رضي الله تعالى عنه. والأمر الثالث الذي يستفاد من هذه القصة هو ما نحن بصدده، قال: إني كرهت أن أجيء بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. وليس هذا واجب عليها، ولكن هذا أمر حسن. واحد عنده أم وأب يحتاجان إلى خدمة، فتزوج وبنيته أصالة ومن أسباب زواجه أن تخدم الزوجة الأبوين، وأخبر بذلك، هذا أمر حسن. هذا الذي حصل مع جابر، لكن مع غير الأبوين، مع الأخوات. وأيهما يقدم، حق الأبوين ولا حق الأخوات؟ حق الأبوين مقدم، حق الأبوين مقدم على حق الأخوات. ولذا أعجبني كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث، فقال في الجزء 9 صفحة 123، قال في فتح الباري: في هذا الحديث مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة، وأنه لا حرج إذا قصد الزوج ذلك من امرأته، وإن كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك، يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك. ولذا إن أراد أن يلزم زوجته فليشترط عليها من البداية، يقول: لها أنا عندي أبوين، والأبوان مقدمان على كل أحد، فإن أردت أن تخدم الوالدين فأهلا وسهلا. فحينئذ نعود إلى ما بدأنا، ختمنا مجلسنا بما بدأنا به: الشروط مقاطع الحقوق. أي نعم، وإن فعلت من طيب نفس ومن حسن أصل وحسن عشرة ومن باب إرضاء الزوج و أداء ما له من حق، فهذا الحمد لله أمر حسن فيه خير وفيه طاعة وفيه بركة وفيه أجر وفيه ثواب. أما من حيث الوجوب إن امتنعت وركبت رأسها فلا يوجد عندنا ما يوجب، فالوجوب يحتاج إلى نص خاص، الوجوب يحتاج إلى نص خاص. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.